راغبا في كل علم نافع.
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله والإخوة والأخوات، ومرحبا بكم في هذا المجلس الثامن من مجالس الفقه في كتاب الصيام في أكاديمية زاد في دورتها الثانية. نحن وإياكم في المستوى الثالث، ونسأل الله جل وعلا أن يبارك في هذه اللقاءات وأن يجعلها لقاءات مباركة موفقة مسددة. إن طالب العلم يحمد الله عز وجل أن من عليه في سلوك هذا السبيل وهذا الطريق، وهو في كل يوم يتعلم شيئا من أحكام الدين، فيزداد بذلك يقينه وإيمانه وعلمه، فيقربه ذلك من الخشية التي جعلها الله جل وعلا لأهل العلم به، إذ قال سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكلما تعلم طالب العلم من أحكام الشريعة شيئا زادت معرفته بربه سبحانه وتعالى، وعلم من حكمة هذه الشريعة من عظيم أمرها وشأنها ما يجعل الإيمان في قلبه قارا مستقرا مطمئنا، لأنه يعبد الله تعالى على بصيرة. شتان بين من يعبد الله عز وجل هكذا من غير علم، وبين من يعبده وهو عالم بما أمر الله تعالى وما شرع وما فرض، وهو على يقين في كل تشريع في معناه وفي حكمته. فإن التشكيك والشبه على دينكم قد كثرت، فإذا كان طالب العلم على بصيرة في أحكام الشريعة وحكمها، فإن ذلك يدفع عن نفسه وعن غيره هذا التشكيك. وعلى المسلم في كل حال، عالم أو لم يعلم، أن يكون لديه تسليم لدين الله عز وجل، ولا تثبت قدم عبد على الإسلام إلا باليقين والاستسلام. لا بد أن يستسلم ربه عز وجل فيما شرع وفيما فرض وفيما أوجب وفيما أمر، ولا بأس أن يتلمس العلل والأحكام، لأنه بذلك يستطيع أن يقيس الفرع على الأصل ويرد الفرع إلى أصله والنظير إلى نظيره، فينتظم عنده العلم ومسائل العلم تكون حاضرة منتظمة بين يدي. في اللقاء السابق أخذنا أحكام الأكل والشرب، وبينا أن الأكل والشرب هو المفسد الأول من مفسدات الصيام، وهو من أمهات المفسدات، ذلك أن الله عز وجل قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم يتم الصيام إلى الليل. فأنتم الآن أيها الصائمون أيها المباركون يا طلاب العلم، علمتم مفسد الأكل والشرب، وعلمتم حقيقة ذلك، وعلمتم ماذا يقاس عليه. فعلنا قبل أن نأخذ القي نذكر المفسد الثالث الذي ورد في الكتاب في قول الله تعالى: فلا تباشر، في قوله تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم يتم الصيام إلى الليل. فبين الله عز وجل الأكل والشرب، ونهى عن مباشرة النساء إلا في الليل. فقد كان في أول الإسلام من نام في الليل حرم عليه بعد ذلك أن يتعاطى شيء من الفطرات، خصوصا الجماع. فمن جاء من الليل وجامع أهله وزوجه في ليلته قبل منامه صح ذلك منه، أما إن كان بعد نومه فإن ذلك لا يصح منه. والجماع هو من أعظم المفسدات، وقد جاء في الشريعة تشديد في حقه. فمن أفطر بالجماع فعليه أمور تترتب لم تترتب على من أفطر بغير الجماع، وهذا تغليظ في شأنه وتحذير منه. فنريد أن نعلم ما حقيقة هذا المفسد، كما أن بينا حقيقة المفسد الأول وهو الأكل، والثاني وهو الشرب. نحتاج أن نعلم حقيقة هذا المفسد وهو المفسد الثالث الذي وقع الإجماع على إفساد الصوم فيه وعلى فساد الصوم به، فالأكل والشرب والجماع مفسدات للصوم بالإجماع. ما حقيقة الجماع الذي يفسد به الصوم؟ هذا أولا. ثانيا، ما الذي يترتب على من أفطر بالجماع؟ ثالثا، ما الذي يلحق بالجماع ويأخذ حكمه؟ رابعا، لماذا وجبت الكفارة على من أفطر بالجماع؟ وما الذي يقاس على الجماع فتجب فيه الكفارة، وما الذي لا يقاس عليه فلا تجب فيه الكفارة؟ أولا، حقيقة الجماع كما يعبر عنها العلماء رحمهم الله هي علاج الذكر بقبل أو دبر، إذا حصل ذلك فهذا هو الجماع. وإن الله تعالى لا يستحي من الحق أيها الإخوة، لأنه وجدنا من خلال أسئلة الناس أن بعضهم ربما يسأل ويقول جامعت زوجتي وأنا صائم، فما هي الكفارة التي تجب عليه؟ وعندما يسأل لبيان حقيقة ما حصل منه يتبين أنه لم يحصل منه الجماع، إنما حصل منه ما يكون مفسدا للصيام لكنه ليس في حكم الجماع. ولذلك يحتاج طالب العلم أن يعرف حقيقة الجماع الذي يجب فيه الكفارة، فهذه الحقيقة هي حصول علاج للذكر في قبل أو دبر، فإذا حصل ذلك فإن المرأة يكون قد أفسد صيامه، وهذا الفساد يحصل بهذا. وعليه إذا باشر الرجل زوجته ولم يولج، إنما حصل منه إنزال بمداعبته لأهله، أو أنه حصل منه شيء من المباشرة لكن لم يحصل منه علاج للذكر في فرج المرأة، إذا كان كذلك فإن لا نحكم عليه بحكم الجماع، فحقيقة الجماع لا تحصل إلا على العلاج، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. فهذا الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بحكم الغسل بالجلوس بين الشعب الأربع ثم جهدها هو الذي يجب فيه كذلك الكفارة على من أفطر في نهار رمضان. وإذا حصل الجماع فاسد الصوم، هذا أولا، وآثم فاعل ذلك، هذا هو الذي ترتب على من جامع في نهار رمضان. إذن أولا فاسد صومه وآثم، وكذلك وجبت عليه الكفارة، ووجب عليه القضاء، ووجب عليه التوبة، وعليه أن يمسك بقية اليوم. هذه التي تجب على من جامع في نهاية رمضان. تفصيل ذلك وبيانه إن شاء الله أيها الإخوة يكون بعد فاصل يسير، فانتظرونا يرعاكم الله.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
من يسر الشريعة في التعاملات المالية بين الناس مشروعية الرهن، وهو جعل عين مالية وثيقة بدين، بحيث يمكن استيفاء ذلك الدين أو استيفاء بعضه من تلك العين متى تعذر الوفاء. فمثلا إذا استدان شخص من آخر وجعل له في نظير ذلك الدين عقارا أو أرضا أو سيارة تحت يده حتى يقضيه دينه، كان ذلك هو الرهن شرعا. ومن الأحكام الفقهية للرهن أنه لا يصح للمدين رهن ما لا يملك، ولا يصح له رهن ما لا يجوز بيعه كالخمر، لأنه لا يمكن إيفاء الدين منه. ويشترط معرفة قدر الرهن ونوعه وصفته، وأن تكون العين المرهونة موجودة وقت العقد، وأن يقبضها المرتهن أو وكيله، وأن يكون الراهن جائز التصرف بالغا عاقلا رشيدا. وليس للراهن التصرف في الرهن بغير رضا المرتهن، ولا يملك المرتهن ذلك بغير رضا الراهن. عقد الرهن عقد يقصد به الاستيثاق وضمان الدين، وليس المقصود منه الاستثمار والربح. لذلك فإنه لا يحل للمرتهن أن ينتفع بالعين المرهونة ولو أذن له الراهن، لأنه قرض جر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، إلا أن يكون الرهن مركوبا أو محلوبا، فيجوز له أن يركب المركوب أو يحلب المحلوب إذا أنفق عليه. المرهون أمانة في يد المرتهن لا يضمنه إلا بالتعدي، فمتى حل أجل الدين لزم الراهن الإيفاء وأداء ما عليه، فإن امتنع أجبره القاضي على وفائه، وإلا بيع الرهن وسد الدين، فإن فضل من ثمنه شيء أعيد للراهن. قال تعالى:
وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله والإخوة والأخوات، مرحبا بكم بعد هذا الفاصل، ونسأل الله تعالى أن يفقهنا جميعا في الدين. كنا قد بينا أيها الإخوة أن الجماع له حقيقة، إذا حصلت هذه الحقيقة من المسلم وجبت عليه أمور: الأول الكفارة، الثاني التوبة من هذا الإثم، الثالث فساد الصوم، ووجب عليه أن يتم صومه وأن يمسك بقية يومه لحرمة هذا اليوم، وكذلك فإنه يجب عليه القضاء. ما هي الكفارة التي تجب على من جامع زوجته في نهار رمضان؟ وهل هذه الكفارة لكل يوم كفارة، أم أنها لشهر رمضان كفارة واحدة؟ لا شك أن هذه الكفارة لا تكون، أم أنها لشهر رمضان كفارة واحدة، لا شك أن هذه الكفارة تكون لكل يوم، لأن لكل يوم حرمة. فمن جامع زوجته في نهاية رمضان مرة واحدة وجبت عليه كفارة واحدة، وإذا جامع زوجته في نهاية رمضان مرتين في يوم واحد ننظر، إن كان قد كفر عن المرأة الأولى فعليه كفارة ثانية، وإن لم يكن قد كفر عن المرة الأولى فإنه لا تجب عليه إلا كفارة واحدة، لأنه قد انتهك حرمة يوم واحد. هنا نقول الكفارة واجبة عليك أيها المسلم لانتهاك حرمة هذا اليوم. فإذا جامع زوجته في يومين من شهر رمضان نقول لكل يوم كفارة، فكفارة على اليوم الأول وكفارة على اليوم الثاني. وهنا يرد سؤال: ما هي هذه الكفارة؟ حتى نعرف الكفارة نذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أجاب فيه سائلا، أجاب النبي صلى الله عليه وسلم فيه سائلا وقعت له هذه الحالة. فقد جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله هلكت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هل تجد رقبة تعتقها؟ هذا الأول. قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ هذا الثاني. قال: هل تجد رقبة تعتقها؟ رقم واحد. قال: لا. قال: هل، إذا رتب له إن لم يجد هكذا، قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. في رواية أنه قال وهل أوقعني فيما أوقعني إلا الصيام، أي أنه لا يستطيع الصبر على ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ فقال لا، حتى الإطعام ما عنده. الأول ما عنده، لا قدرة له على رقبة. قال إن لم تجد رقبة صم شهرين. قال لا أستطيع. قال إذن أطعم 60 مسكينا. قال لا أجد. فمكث الرجل عند النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما أن الصحابة رضي الله عنهم وهذا الرجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أوتي النبي عليه الصلاة والسلام بعرق فيه تمر، والعرق هو إناء وفيه تقريبا 15 صاعا. هذا قال أين السائل؟ فلما جاء بالسائل قال أنا. قال خذ هذا فتصدق به، أي خذ هذا فتصدق به لستين مسكينا، لكل مسكين يكون بهذا التقسيم نصف صاع. فقال الرجل على أهل بيت أفقر مني يا رسول الله؟ قال هل يوجد أهل بيت هم أفقر مني يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الكلام وأكده بيمين له، فقال فوالله لا، فوالله ما بين لابتيها، أي الحرة الشرقية والحرة الغربية في المدينة، قال والله ما بين لابتيها ولا بين الحجارة السوداء أهل بيت هم أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم قال أطعمه أهلك، كما جاء الحديث عند البخاري ومسلم. فنجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرجل ألا تجد رقبة؟ قال لا. قال تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعد ذلك قال تجد رقبة؟ قال لا. قال صم شهرين متتابعين؟ قال أجد. قال أطعم 60 مسكينا؟ فبين الرجل أنه لا يستطيع. فلما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالطعام قال الرجل ما بين لبتي أهل بيت أفقر مني، فقال عليه الصلاة والسلام أطعمه أهلك. فأخذ العلماء من ذلك أن من لم يستطع الكفارة ولم يستطع على خصالها الثلاث بأنها تسقط عنه كما سقطت عن هذا الرجل. إذن ما كفارة الجماع في نهاية رمضان؟ على الترتيب: عتق رقبة. فمن لم يجد إما لعدم قدرته المالية على شراء الرقبة، أو أنه لا يملك رقبة، أو أنه لا يملك لا رقبة واحدة ومضطر لإبقائها لا يستطيع أن يعتقها، أو أنه لا يوجد رقيق في زمانه فلا يمكنه أن يشتري رقبة. إذا كان كذلك ينتقل الخصلة الثانية، وهي يصوم شهرين متتابعين. فإن كان رجل مريضا لا يستطيع الصيام ينتقل الخصلة الثالثة، وهي أنه يطعم 60 مسكينا، قدره العلماء لكل مسكين نصف صاع من الطعام، والله أعلم. إذن هذه كفارة المجامع في نهاية رمضان. هل يلحق بالجماع أيها الإخوة ما يحصل من المباشرة دون الفرج كما يكون من بين الفخذين ونحو ذلك؟ لا. طيب، هل يلحق بالجماع ما يكون من خروج المني مناما كالاحتلام؟ لو أن امرأة احتلم وهو نائم وخرج منه مني واستيقظ وراء المني على ثيابه، هل نقول له أفطرت رضي الله عنك لأن الجماع مفطر؟ نقول لا. لماذا؟ لأن هذا حصل بغير قصد وهو نائم قد رفع عنه القلم، فلا يلحق بالجماع. وهل يلحق بالجماع خروج المني بالاستمناء أو خروج المني بالتفكير أو خروج المني بتكرار النظر؟ هذا كله أيها الإخوة لا يلحق بالجماع من حيث الكفارة، فإن الكفارة لا تجب إلا بالوطئ في الفرج. لكن هل هذه الأشياء تكون مفطرة؟ هل خروج المني استمناء يكون مفطرا؟ هل خروج المني بتكرار النظر يكون مفطرا؟ نقول أولا يحرم على المسلم أن يتعاطى هذه الأسباب. فلو أن امرأة كرر النظر لزوجته ويعلم أن ذلك يجعله يخرج المني، فإن خروج المني منه على هذه الحال يكون مفطرا، هو آثم بتعاطي هذا السبب. أو أنه مثلا داعب أهله حتى أنزل فهو آثم وإن قلنا لا كفارة عليه، لكنه قد تعاطى سببا يفسد صومه. ولو أن امرأة قد استمنى فهو آثم من جهتين، من جهة إفساد الصوم ومن جهة تحريم الاستمناء، فإن الله تعالى قد قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فلم يجعل الله عز وجل طريقا يباح فيه إخراج الشهوة إلا بالنكاح وملك اليمين، ما عدا ذلك فإن الله تعالى يجعله طريقا صحيحا. إذا خرج المني بغير الجماع لا كفارة، لكنه ينظر إن خرج على وجه العمد كاستمناء أو نظر أو تكرار النظر أو مداعبة فإنه مفطر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي كان في الصحيحين قال الله تعالى يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي، والمقصود بالشهوة هو خروج المني. أما إن كان هذا الخروج على غير وجه العمد فله حكم آخر نذكره إن شاء الله بعد الفاصل. ففاصل يسير أيها الإخوة وانتظرونا لنتم لكم ما قد بدأنا به، فانتظرونا يرعاكم الله.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
هل تريد أن تكون صلاتك صحيحة مقبولة؟ إذا لابد أن تحقق شروط الصلاة التي لا تصح إلا بها، فمنها دخول الوقت، فلا تصح الصلاة قبل دخول وقتها بالإجماع. قال تعالى
إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
وأوقات الصلاة الخمس معروفة، وهي ثلاثة عند الحاجة إلى الجمع، فوقت لصلاتي النهار الظهر والعصر، ووقت لصلاتي الليل المغرب والعشاء، ووقت لصلاة الفجر. قال تعالى
أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا.
ومن شروط صحة الصلاة أيضا ستر العورة، وعورة الرجل ما بين السرة والركبة، وعورة المرأة في الصلاة جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين، ومنها الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. ومنها طهارة البدن والثوب ومكان الصلاة، ومنها استقبال القبلة. قال تعالى
فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة.
ويسقط استقبال القبلة عند العجز وشدة الخوف وفي النافلة في السفر، ومنها النية، فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فاحذر من الإخلال بشروط الصلاة كي لا تعرضها للبطلان. قال تعالى
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله والإخوة والأخوات، مرحبا بكم بعد هذا الفاصل. وكنا قد ذكرنا قبله أن خروج المني على وجه التعمد بغير جماع لا يوجب الكفارة، لكنه يوجب فساد الصوم. أما الجماع فإنه مفسد للصوم وموجب للكفارة ولو لم يحصل معه إنزال، فلو حصل علاج من غير إنزال فسد الصوم ووجبت الكفارة ولو لم ينزل. وإذا كرر المرء نظره إلى زوجته أو أنه استعمل محرما كالاستمناء فإنه بذلك يكون مفطرا ولا كفارة عليه. أما لو خرج المني بغير عمد كاحتلام حال النوم، أو أن المرأة كان يفكر في شأن النكاح، يفكر لم ينظر ولم يكرر النظر ولم يحصل منه فعل، إنما كان مفكرا فقط يفكر في شأن النكاح، فهذا معفو عنه إذا أنزل أو أمذى، لأن المذي على الصحيح ليس شهوة مفسدة للصوم، لأنه ليس هو الشهوة الكبرى التي تفسد الصيام، لكنه من الرفث الذي يجب على الصائم أن يجتنبه وينبغي له أن يبتعد عن أسبابه. لكن لو حصل إمذاء، والإمذاء كما مر معكم في كتاب الطهارة هو سائل رقيق يخرج بغير شهوة ودفق، يخرج بغير دفق ويخرج عند نقصان اللذة لا عند تمامها، وهو ربما خرج من غير شعور، بخلاف المني فهو السائل الغليظ، أما المذي رقيق، والمني يخرج دفقا والمذي يخرج بغير دفق. إذا خرج المذي فإن الصائم لا يفطر، وإن كان منبغيا عليه ألا يتعاطى أسباب خروجه. إذن علمنا أن المني إن خرج عمدا فإن صاحبه الذي أخرج منيه قد أفطر، وإن خرج بغير عمد كنائم أو مفكر فإن صيامه لا يفسد. هل على المرأة كفارة في حال الجماع؟ نقول المرأة لا تخلو من حالين، إما أن تكون مطاوعة لزوجها راضية بفعله، فإن كانت كذلك فإنها تكون مشاركة له بالإثم، وعليها ذات الأحكام الواجبة على الرجل. أما إذا كانت المرأة ليست مطاوعة فإنه لا شيء عليها ولا إثم عليها، لأنها مكرهة على هذا الوطئ وهذا الجماع. طيب، سبق أن ذكرت لكم لغزا وذكرت لكم شيئا قد ذكرناه ونص عليه العلماء يسمى بالمعاياة. الفقهاء يا طلاب العلم يسمون الأسئلة والألغاز الفقهية معاياة، وأكثر المعايات عندهم في باب الفرائض لكثرة الألغاز فيها، وثمة كتب مطبوعة في الفقه الإسلامي بعنوان المعايات أي ألغاز فقهية. ذكرت لكم من قبل أن رجلا عاقلا بالغا من المسلمين جامع زوجته العاقلة البالغة الطاهر من حيضها في نهاية رمضان، وهما مقيمان ولا كفارة عليهما ولا إثم، ما جوابه؟ أتركه لكم، ذكرناه فيما قبل فأنتم تجيبون عليه إن شاء الله وتعرفون هذا الجواب. وهذه المعايات يذكرها العلماء لتنشيط الذهن والتفكير الفقهي، فيفكر طالب العلم ليعرف جواب هذا اللغز الفقهي. فلهم أسئلة مثلا يذكرون من ألغازهم كما يذكر السيوطي رحمه الله نظم لغزا قال: قل للفقيه والمفيد ولكل ذي باع مديد، ما قلت في متوضئ قد جاء بالأمر السديد، لا ينقضون وضوءه مهما تغوط أو يزيد. يا رجل لا ينتقض وضوءه مهما فعل من مفسدات الوضوء، هذا أجيب عنه لكم، هذا وضوء الجنب، فالذي على جنابه إذا توضأ كما هو مشروع له قبل إرادة النوم فإن وضوءه لا ينتقض بالبول والغائط ومفسدات الوضوء. نعود ونتم مفترات مفسدات الصيام. ذكرنا الأكل والشرب والجماع، وكذلك ذكرنا إنزال مني لأنه يلحق بالجماع من حيث إفساد الصيام لا من حيث كفارة الكفارة الواجبة. هذا أظنه أصبح واضحا جليا لكم. هل من مفسدات الصيام أن يصبح المرء على جنابه؟ لو كان المرء في الليل جنبا ثم طلع عليه الفجر وهو لم يغتسل، هل هذا يضر بصيامه؟ لا، فقد جاء عن أم سلمة رضي الله عنها وعن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم، ولم يكن هذا مفسدا لصيام النبي عليه الصلاة والسلام. هل من مفسدات الصيام شيء يخرج عدا المني؟ نعم، من مفسدات الصيام القي متعمدا، فمن استقاء متعمدا التقيؤ عمدا هذا من مفسدات الصيام، فمن استقاء عمدا فقد أفطر، ويكون التقيؤ عمدا إما بإدخال أصبعه مثلا ليخرج الطعام أجلكم الله، وإما بالنظر إلى ما يعلم أنه يوجب له خروج القي، كان ينظر إلى ما تعافه نفسه ويعلم أن هذا النظر سيحرك عليه القي فيكون إذا تعاطى ذلك قد أفطر متعمدا. فمن تعاطى أسباب خروج القي فقد أفطر. أما من قاء من غير عمد، كان يكون هذا المرء قد صادفه في طريقه شيء من غير قصد فلما وقعت عينه عليه استقى، أو أنه مريض ومن شدة المرض جاشت عليه نفسه واضطربت عليه معدته وخرج منه شيء من غير قصد وإنما كان لسوء حاله ومرضه، فمثل هذا لا يفطر. دليل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث أبي هريرة: من استقاء فقاء فقد أفطر، ومن ذرعه القيء فلا شيء عليه. هذا الحديث رواه بعض أهل السنن كأبي داود والترمذي وصححه شيخ الألباني رحمه الله. ومن أهل العلم من حاكم بضعف الحديث، لكن أئمة الفقه في الدين من أهل المذاهب الفقهية الأربعة الحنفية، الحنفية والشافعية والحنابلة والمالكية، كلهم الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة كلهم قد قالوا بفساد الصوم، ورأوا أن تعمد القي مفسد للصيام. ذلك منهم كان على وجه متفق عليه بين أئمة المذاهب الفقهية. أما الظاهرية فقد ضعفوا الحديث وقالوا بأنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، والأصل صحة الصيام، والاحتياط هو عدم تعاطي ذلك لما ذكرناه من اتفاق الأئمة على هذا الحكم ولما جاء في الحديث الذي صححه جماعة من العلماء. والمرأة أيها الإخوة إذا كانت حائضا أو نفسا تقدم معنا أنها لا صيام لها، فلو أن المرأة جاءها الحيض قبل غروب الشمس بدقيقة نقول لها فسد صومك، ولو أنها جاءها النفاس قبل المغرب بساعة نقول لها فسد الصيام. هذه جملة من المسائل التي تقدم ذكرها وبيانها في أحكام الفطرات: الأكل والشرب والجماع والقي عمدا، وكذلك ذكرنا خروج المني بالاستمناء ونحوه، وذكرنا كذلك الحيض والنفاس. تبقى بعض المفطرات نذكرها إن شاء الله مع جملة من المسائل في اللقاء القادم بإذن الله عز وجل. فإلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، بشرى لنا بشرى لنا بشرى
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.